بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ومن العائدين الفائزين، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية العيد، ونحن وإياكم وجميع المسلمين بخير وصحة وعافية وأمن، إنه خير مسؤول. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟ طيب.
مرحبا أبو إبراهيم، حياك الله.
تقبل الله طاعتكم، عيد
من
مبارك.
منك صالح الأعمال، أهلا وسهلا.
الله يحفظك شيخ. شيخنا الله يسلمك، عندي ثلاث أسئلة الله يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول، كما هو معلوم بأن هناك نهي عن صيام أيام التشريق.
نعم.
واليوم هو اليوم الأخير من أيام التشريق، وهناك بعض النساء والرجال يصومون القضاء من رمضان في هذه الأيام، فما حكم ذلك؟ وهل يجب عليهم الفطر؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني الله يسلمك، هل من نصيحة إلى بعد انقضاء العشر من ذي الحجة وأيام التشريق وعلى أبواب ونحن على أبواب عشر شهر الله المحرم؟
إن شاء الله.
وسؤال أخير الله يسلمك، كون الآن مصليات النساء مغلقة في زمن كورونا، فعندما أكون مع الأهل خارج البيت ويؤذن المؤذن، فهل لهن أن يصلين بجوار السيارة ويتابعن الإمام من خلال السماعات الخارجية للمسجد؟
إن شاء الله أبو إبراهيم،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. أبو محمد.
مرحبا شيخ عزيز،
السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله.
لا أنت بخير يا شيخ.
وأنت طيب أبو محمد.
الله يسلمك يا شيخ، الله يعزك.
تفضل أبو محمد.
واحد بس يا شيخ.
تفضل.
أنا عندي ضحية بس سويت، أعطيت ناس بعثات وسووني برا يعني بالسعودية. هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله، إن شاء الله.
جزاك الله خير، مشكور.
حياك الله. محمد. تفضل محمد من عمان.
مرحبا شيخ.
حياك الله.
كيف حالك؟
حياك الله يا محمد، تفضل.
طال عمرك، انا شويه صبت مرض كورونا.
اي سلامات.
الله يسلمك يا شيخ. ولكن لما جيت اسالك انت، لما اصلي ما عندي تركيز حق الصلاه يعني، لا ما اعرف هل يعني مثلا في السجود هل سجدت ما سجدت مثلا، فكذا الامور شيء عندي صار مثل يعني الارتباك.
تصلي لوحدك يا محمد؟ تصلي لوحدك؟
أصلي محجور لوحدي، محجور. لا
محجور. إيه نعم، إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله. أيوة.
فما أعرف كيف الصلاة هذه يعني.
بإذن الله.
أنا وساوس كثير مشكلة.
إيه.
مثلا هل قريت تشهد؟ ما قريت تشهد؟ هل قمت الصلاة؟ سبحان الله يعني.
ولا حد يقدر يدخل عليك؟
لا، الأولاد يدخلوا يعني في بعد وقت الصلاة يعني.
ها؟ وقت الصلاة يصلون معك؟
لا ما يصلوا معي، لا يعني يدخلون في وقت الصلاة.
طيب، ابشر. أوه. محمد، بعطيك نصيحة ان شاء الله.
الحين الحمد لله رب العالمين، انا بديت الامور ترجع شوي شوي.
الحمد لله، الله يشافيك ويعافيك يا رب.
انا كملت اليوم 15 يوم.
اي الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. اهلا وسهلا، مرحبا. الله يعافيك ويعافي جميع المسلمين. ام محمد. ام محمد من ابو ظبي، عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ كل عام أنت بخير إن شاء الله.
بخير. الله يبارك
الله
فيك.
الله يطول عمرك. يا فضيلتي الشيخ، أنا أصلي وكل ما بعد ما أقرأ الفاتحة أقرأ قل أعوذ برب الفلق. صار كم سنة على الحالة هاي. وبعدين أقرأ سورة ثانية وراها.
إن شاء الله.
وفي شيء ثاني فضيلتي الشيخ.
أيوة.
أنا عندي ديون وايد علي وما عرفت اللي أدفع لهم وينهم راحوا يعني مش موجودين.
أيه.
وأنا كل سنة أتبرع بمبلغ يعني حوالي 4,000-3,000، إنه هذه من 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 صوب الديون إني أسدها.
لكن ما تستطيعين تصلين لهم؟ ما تعرفين ما تعرفينهم؟
لا لا لا. ما
شو السبب؟ شو السبب؟
ما أعرف. يعني كلهم راحوا ما أعرف ما أحد.
طيب أبشري
محمد. اللي عرفته وصلت عطيته.
زين.
واللي ما عرفته ما وصلت للصراحة.
إن شاء الله. طيب.
يعني أنا بريح ضميري الله خليك حبيبي الشيخ خبرني.
إن شاء الله.
كل سنة الحين صار لي أنا كم من سنة أدفع كل سنة.
وأنت ضابط المبلغ أختي محمد عارف المبلغ كم؟
يعني حوالي 25,000.
25.
هذا.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
دافع منه يعني دافع منه متبرعة أتبرع كل سنة. 2,000 3,000 2,000 3,000 2,500 3,000 يعني هذا هو. أنويهم عن الدين اللي علي.
إن شاء الله يا محمد. عندك سؤال ثالث؟
عندي سؤال ثالث. عندي بنتي أنا كبيرة شوية يعني تحلم أحلام حلمة حلم ما أباك ما أعرف ماذا أنت ما تعرف فسر أحلام.
لا ما فسر أحلام. لا ما فسر.
جزاك الله خير. بس
مرحب.
الله يطول عمرك.
مرحبا مرحبا اهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
الله يحييك. من تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من العايدين الفائزين كل عام نحن وانتم وجميع المسلمين.
امين. تقبل الله منا ومنكم
ان شاء الله. الله يرضى عليك. الله يطول عمرك يا طويل العمر. انا عندي الحقيقة أسئلة كثيرة ولكن يعني
أخوي حسين أخوي حسين
لما أصلي يعني بعد تكبيرة الإحرام أقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة.
في تداخل في الصوت عندي يا أخوان جزاكم الله خير.
وبعدين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره.
إيه
أيوة نعم.
قصدك دعاء الاستفتاح يا حسين ها؟ دعاء الاستفتاح ها؟
كيف؟
أنت تقصد دعاء الاستفتاح؟ في شوي تداخل عندي في الصوت لو سمحتوا تشوفون تراعون الأمر. حاول يا أخوي حسين حاول تتصل مرة ثانية بارك الله فيك. تفضل عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضل.
السؤال هو أنا من قبل ما كنت أقول تكبيرة الإحرام يعني الله أكبر يعني من قبل أنا ما كنت أقوله. وبعدين أخوي قبل شهرين راح قال لي لا تقول تكبيرة الإحرام إن صلاتك باطلة.
كيف تكبيرة الإحرام ما تقوله؟ كيف يا عبد الوهاب؟
لأن ما كنت أدري
يعني كيف تصلي الآن أخبرني كيف تصلي
الحين استويت أقول تكبيرة الإحرام.
لا قبل كيف كنت تصلي؟
كنت مرات ما كنت أقول تكبيرة الإحرام.
لا لا يا عبد الوهاب أنت لما تيجي تصلي تحط يديك فقط هالشكل وتقرأ الفاتحة ما تقول الله أكبر؟
لا ما يقول كنت أقرأ صوت الفاتحة.
ها؟
كنت أقرأ صوت الفاتحة.
ما تقول الله أكبر؟
لا.
كم عمرك الآن؟
الحين 15 سنة.
الآن عمرك 15؟
15 سنة وشهرين.
أي يعني بلغت من متى؟
أنا مواليد 22/5.
22/5 عام كم؟
الآن 15 سنة.
15 سنة. الله يحفظك يبارك. طيب أهلك يصلون ما خبروك ما علموك؟
لا أهلي ما خبروني. بعد قبل شهرين أخوي خبرني.
عجيب. تصلي لوحدك ما تصلي في المسجد؟
إلا كذا واحد ما تقول كني ما كذا أنت قلت تكبيرة الإحرام.
طيب في المسجد الإمام يقول الله أكبر المؤمنين يقول الله أكبر كلهم يقولون كذا.
مرات كذا كنت معه مرات ما كنت أقول مرات إني ما كنت أدري.
طيب يا عبد الوهاب عندك سؤال ثاني؟
أيوة سؤال ثاني. كم في الشرح كم يكون عمر الشخص مكلف أو يكون مسؤول على نفسه الشخص يعني هل هو 15 سنة أم 18 سنة؟
إيه مسؤول عن نفسه في أي شيء؟
ها؟
في أي شيء مسؤول عن نفسه؟
أيوة يعني أي شيء يعني بالشرع يعني أي شيء. يعني أهلك خلوك مع تنتي.
إن شاء الله عبد الوهاب أبشر.
جزاك الله.
مرحبا.
الله يحفظك.
تفضل يا سعاد. سعاد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش يا شيخ نبي نسأل على أضحية العيد. السنة ما خديتش الحق بسبب قطاع الكهرباء عندنا في ليبيا. لنا عامل شاد تخديت ونفس الشيء بسبب القطع الكهرباء تشدت مني.
ما فهمنا على الأخت سعاد. حاولي يا سعاد مرة ثانية. حاولي. تفضلي أم محمد ألمانيا.
نعم
تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ كل عام وانت بألف
وانت طيبة أختي،
يا ربي بالصحة والسلامة.
آمين آمين، تقبل الله منا ومنكم.
يتقبل الله منك صالح الأعمال إن شاء الله منا.
آمين.
يا شيخ أنا بالنسبة لي عندي أخوة اثنين.
أي.
والأخوة أنا كبيرتهم وأنا بغربة عايشة. وهم يعني هاجريني، أخوتي فيهم هاجريني بدون أسباب معينة. أتواصل معهم دائما، أتواصل معهم وهم هاجريني، وما أعرف شو بعمل، يعني شنو اللي أسوي حتى يعني أرضيهم وأرضى عوائلهم.
إن شاء الله.
هم تأثير عوائلهم، يسمعون عوائلهم ما يسمعون كذي من يصير أي شيء حتى لو شيء يعني بسيط.
إن شاء الله أبشر.
ما يقول علي ويصارحون ويقولوا لي يعني مثلا أنت كذا عملتي كذا كذا بنفس، وأني ما أقدر أفاجيهم بالموضوع أو أحكي معاهم ديت، لأن هم من النوع اللي مرضى يعني فيهم عندهم قلب. ما أقدر أقهرهم لأن هم حيل يعني غالين علي وأنا كبير في العائلة.
إن شاء الله يا محمد تسمعين النصيحة، أبشر.
شو أعمل معاهم؟
إن شاء الله بعطيك نصيحة.
من غضب رب العالمين علي لأني أواصلهم وهم ما يواصلهم.
إن شاء الله يا محمد أبشري.
أشكرك.
مرحب مرحب
دكتور، ويا ريت رقمك الخاص عندي مشكلة.
إن شاء الله راسليني على على يعني رقم الواتساب تبع البرنامج وابشر ان شاء الله.
يعني
والله الاسئله كثيره لكن ابشر ان شاء الله بيجيك رد ان شاء الله. الله يحفظك. مرحب مرحب. تفضل يا خالد. خالد من الشارقه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله.
شيخ عندي سؤال. هل يجوز يعني يا عيد الاضحى هل يجوز ان نضحي عن ميت؟
ان شاء الله.
شكرا.
عفوا يا خالد. حميد تفضل. يا حميد.
الو
تفضل يا حميد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ طيب ان شاء الله.
حياك الله. لو سهله.
كل عام وانت طيب.
وانت طيب يا رب.
هذا السؤال من قبل عام يبدا العيد ولكن ما حصلنا الخط معك.
اتفضل.
جزاك الله خير. اوكي شيخ، انا عندي ولد وساكن في نفس البيت، يعني هو عنده ملحق.
اي.
هو عنده ملحق نفس في نفس البيت. واحيانا نضحي يعني بضحية واحدة عن الذي يشتريها، واحيانا نكون نشري ضحيتين هو وانا اشري ضحية ثانية.
اي.
ممكن يعني الولد هو الذي يشتري يعني له ضحية ونضحي للجميع.
ان شاء الله يا حميد.
السؤال يعني.
ان شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
اهلا وسهلا. فضل سعيد. سعيد من أبوظبي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله منا ومنكم شيخنا، جزاك الله خير.
من نومك صالح الأعمال.
شيخ السؤال الأول، إذا 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 تثاءبت أو تثاوبنا ونحن لابسين الكمام، في الحالة يعني نحط إيدنا ولا بس نتثاوب من خلف الكمام؟
إن شاء الله يا سعيد.
السؤال الثاني شيخنا، في العمل أحيانا يطلبون من عندنا أن نمدح الموظفين يعني بس من باب المجاملة، هل يجوز المدح هذا شيخ؟
يعني كيف داخل العمل تمدحون بعضكم؟
لا يعني مثلا يطلبون من عندنا بين فترة والثانية أن مثلا نرشح أحد الموظفين أن يكون مثلا أداء يكون ضعيف. أيه. يطلبون من عندنا بس أنه يعني من باب التحفيز.
أي إن شاء الله يا أبو سيد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نفتح الاتصالات الخطوط إذا بقي وقت. أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيه من عجمان سأل مجموعة أسئلة، يسأل عن صيام أيام التشريق، يقول بعض النساء والرجال يقضون في أيام التشريق ما فاتهم من رمضان، هل يجوز هذا؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، أنا والله تفاجأت جدا من اتصالات أتتني ورسائل كثيرة يسألون عن صيام أيام التشريق، خاصة أخواتنا وأمهاتنا النساء يقضون في هذه الأيام، وهذا شيء حقيقة غريب وعجيب مع كثرة الفتاوى والتنبيهات والإرشادات والوعظ، وما شاء الله اللهم بارك يعني ما يخلو مسجد ولا خطبة ولا برنامج إلا ينبهون على أن أيام التشريق مثل يوم العيد من حيث يعني صومها إلا للحاج الذي عنده هدي وما يستطيع على قيمته، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهلي. يا أخواني يا أخواتي، بالنسبة لأيام التشريق يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب، أيام أكل
وشرب وذكر لله عز وجل. فلا يجوز صيام أيام التشريق. هذا اليوم اللي نحن فيه الآن يوم الاثنين الثالث عشر من شهر ذي الحجة عام 1441، هذا آخر أيام التشريق. فلذلك أيام التشريق تبدأ من بعد يوم العيد. يوم العيد هو يوم العاشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. سميت أيام التشريق لأن الناس قديما يشرقون اللحم، يقددونه ويملحونه، يعرضونه للشمس حتى ما تصيبه العفونة وما يتلف. الآن الحمد لله وجود الثلاجات، ولذلك قيل سميت بهذه الأيام، بهذه الأيام سميت بهذا الاسم لهذا السبب. هذا ما يجوز صومها، كيف يصومها الإنسان؟ ولذلك من المهم جدا على المسلم الذي يحرص على معرفة الأيام المسنون صومها أن يعرف الأيام التي نهي عن صومها. للأسف يعني مفاجآت تأتينا أحيانا نستغرب، يعني الجهل عند كثير من الناس. يوم عيد الفطر حرام صومه يوم واحد، عيد الأضحى وثلاث أيام بعده هذا حرام صومها، عيد الأضحى وثلاث أيام يعني أربعة أيام هذه ما يصومها الإنسان لا نفلا ولا سنة، وعفوا لا نفلا ولا فرضا ولا نذرا ولا قضاء، ما يصمنا إلا للحاج المتمتع أو القارن اللي ما وجد قيمة الهدي، ما عنده قيمة الهدي، فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج هي الأيام التشريق إذا أحب، أو يقدمها مثلا قبل يوم عرفة وما قبله، وسبعة إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة. هذا للحاج الذي ما يجد الهدي. أما الحاج وغير الحاج أن يصوم هكذا هذا لا يجوز ومحرم، ولا يجوز قضاءها في مثل هذا اليوم. عموما بالنسبة لمن صام هذه الأيام وعرف الحكم الآن، لو في شخص الآن يشاهدني وصائم هذا اليوم يجب عليه أن يفطر الآن، يجب عليه وجوبا أن يفطر الآن. لماذا؟ استجابة لله واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز له أن يكمل صيام هذا اليوم لأنه لا يؤجر على ذلك، لا يؤجر على ذلك. المسألة الثانية بالنسبة لمن قضى في هذه الأيام وهو جاهل، وأغلب الذين يتصلون بنا ما يدرون، يحسبون ويظنون بأن يوم عيد الفطر عيد الأضحى فقط هو الذي يحرم صومه مثل عيد الفطر، ويعتقدون بأن أيضا الأضحى يوم واحد فقط. ولذلك المسألة هذه فيها خلاف، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن يجوز صوم المتمتع والقارن هذه الأيام الثلاثة بسبب الدم الواجب الذي عليه، قالوا لو قضى فإن لا نستطيع أن نبطل صومه. للمسألة خلافية، من أهل العلم قالوا يبطل صومه ويقضي، لكن عندنا قاعدة أن الحكم يتبع العلم، وأغلب الناس اللي يصومون جهال. فالمرأة اللي قضت أيام من رمضان في أيام التشريق لا نستطيع أن نبطل صومها، صومها إن شاء الله مقبول، لكن تنتبه وتحذر ولا تفعل هذا مستقبلا. ولو صامت في السنة القادمة بعدما علمت الآن لا يحق لها ولا يصح منها، لأن الحكم يتبع العلم. ولذلك أخوي أبو إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، ونبه هؤلاء النساء والرجال إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق، وأن من كان صائما يجب عليه أن يفطر الآن سواء كان صائما القضاء أو النفل، وأيضا أن من حصل وقضى وما علم إن شاء الله صومه مقبول ولا للخلاف، ولكن مستقبلا لو علم نقول له لا ما يصلح منك لأنك الآن عرفت الحكم الشرعي. أبو إبراهيم يطلب نصيحة بعد انتهاء أيام عشر ذي الحجة، ويقول نحن أيضا على أعتاب شهر الله المحرم. أبو إبراهيم بارك الله فيك، المتأمل في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة يجد بأنها تشتمل على حلقات من نور من الله عز وجل، وهي متصلة ومرتبطة مع بعض فيما يتعلق بالعبادات والطاعات. ولذلك من المهم جدا أن ينعتق المسلم عن هذا الروتين الرتيب وعن هذه العادة في العبادة، بحيث أنه يعني يعبد الله بشكل مبني على يعني تقليد وعادة. لا، لابد أن يستوعب هذه العبادات والطاعات. نحن يوميا نتقرب إلى الله عز وجل بخمس صلوات في اليوم والليلة متصلة، تجعل الإنسان دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى. أيضا هناك النوافل الكثيرة، السنن القبلية والبعدية وقيام الليل وسنة الضحى، زد على ذلك الأذكار. فهذه مواسم، كل لحظة من لحظات الإنسان تمثل موسم من مواسم الخير. أيضا الله عز وجل يتيح لعباده فرص ومواسم ومناخات يستظلون بها، يزداد الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتكمل النعمة على العبد، ويكون الإنسان فيها نشيطا يديه من النشاط إلى ما بعد ذلك. وهذه سبحان الله أشبه بمحطات لغسل الذنوب ولتكفير السيئات ولحط الخطيئات. هذا فضل من الله عز وجل وهبة ومنح من الله سبحانه وتعالى، هبات ومنح من الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان انتهى، جاءت ستة صيام ستة شوال، ثم جاءنا عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل، ثم صيام يوم عرفة، ثم الحج لمن ذهب إلى الحج، ثم يأتي الآن نحن في شهر الله المحرم، شهر ذي الحجة من أشهر الله الحرم، والله جل وعلا عظم هذه الأشهر. ثم يأتي سنة جديدة هجرية نستقبلها أيضا بشهر الله المحرم الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه، ويتأكد صوم يوم العاشر منه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صيام يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة كاملة، يكفر الذنوب سنة كاملة. أما صيام يوم عرفة فيكفر الذنوب سنتين. لماذا؟ لأنه يكون في نهاية توديع سنة كاملة واستقبال سنة جديدة. هذا فضل الله، هذا جود الله، هذه خزائن الله ملأ يعطي لعباده مثل هذه الفرص ومثل هذه الأوقات ومثل هذه الأعمال. ولذلك يعني الإنسان عليه أن يستثمر هذا العمر، ما يدري لعله يلقى الله قريبا، يستثمر هذا العمر وهذا الوقت، والله عز وجل يمنحه مثل هذه المواسم حتى يزداد الإيمان ويقوى اليقين. ولذلك أعمال يسيرة والأجر عظيم وكبير. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن يهتبلوا ما تبقى من شهر ذي الحجة، فإنه من أشهر الله الحرم، بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. وكذلك يستشرفوا سنة جديدة مقبلة يعني تبييت النية بفعل الطاعات والعبادات والحرص على كل موسم من مواسم الخير. وأكيد ما منا أحد إلا وقد حصل تفريط منه في السنة الماضية، فعلى الإنسان أن يبيت النية، فإن للنية يعني فإن الله عز وجل يثيب على النية قبل العمل، ورب نية بلغت بصاحبها أعالي الجنان ولو وهو لم يعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فيستقبل الإنسان هذه السنة الجديدة وقد يعني بيت في طويته وأيضا خبأ في نيته بأنه سيعمل الأعمال الصالحة وسيستثمر كل وقت من الأوقات التي جاءت بها الشريعة فيما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم يقول معلوم بأن مصليات النساء مقفلة، يقول أحيانا يكونون الأهل معي فأنا أدخل المسجد، هل يمكن للمرأة أن تصلي خارج المسجد عند السيارة وتتابع الإمام عبر مكبرات الصوت؟ الجواب نعم، ما دام أنها مستعدة للصلاة والسيارة بجوار المسجد وهي تسمع الصوت وتستطيع أن تتابع الإمام لا حرج عليها في ذلك. أما إذا كان يشق عليها هذا وربما يكون الجو حار ورطوبة أو شيء من هذا القبيل، أو قد تتعرض لي يعني أذية أو شيء من هذا القبيل، فالمرأة لا تجب عليها الجماعة ولله الحمد والمنة، وقد أسقط الله عن المرأة الجمعة والجماعة. ولذلك ممكن يا أبا إبراهيم إذا رجعتم إلى البيت أنها تصلي إذا اعتقدت بأن يعني ستدرك الصلاة في الوقت، ستدرك الصلاة في الوقت. أما إذا خشيت بأنك تقول لا مشوارنا احتمال أننا ما نستطيع العودة إلى البيت إلا بعد دخول صلاة العشاء مثلا، فممكن في هذه الحالة أنها يعني تصلي على الوصف الذي ذكرت. أبو محمد بن أبو ظبي يقول بالنسبة للضحية هذه السنة، يقول عملناها في الخارج أعطيناها الجمعية، ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، سبق لي أجوبة كثيرة قبل يوم العيد بأن هذا مما لا بأس به، وذلك لوجود الظرف الاستثنائي ووباء كورونا وجائحة كورونا، وهناك توصيات وإرشادات طبية وصحية من الجهات ذات الاختصاص التي يعني تحث على أن الإنسان يعني يبتعد عن الخلطة وينتبه إلى قضايا الضحايا. وما دام ولله الحمد هناك من ينوب ويعني تستطيع توكيله وهي جمعيات ولله الحمد موثوق فيها، ما في حرج ولله الحمد والمنة لهذا الظرف الاستثنائي، وإن شاء الله ضحيتك مقبولة يا أبا محمد. محمد من عمان يقول أصبت بمرض كورونا، يقول أصلي الآن أنا في الحجر، يقول أصلي لكن يقول عندي لخبطة في الصلاة، ما أركز كثيرا وشيء من هذا القبيل. محمد، أسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، والحمد لله على السلامة، وأنت الحمد لله واضح من كلامك أنك تتماثل للشفاء، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، وطرد الله عنك شرا كبير، وهذا فضل من الله، فاشكر الله واحمد الله وإلهج بالدعاء لله عز وجل أن يتمم عليك الشفاء والعافية، وأن يشافي وأن يعافي جميع مرضى المسلمين. الأمر الثاني، بارك الله فيك، حاول يا أخوي محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما دمت في مثل هذه الفترة، أن تنتبه لصلاتك، وذلك بأنك لا تصلي إلا وأن تشعر بأنك مرتاح، بمعنى أنك تأخذ قسط من الراحة أو تأخذ الدواء مثلا قبل الصلاة، وممكن أنك تأخر ما دام تصلي في البيت وأنت يعني عازل نفسك، ممكن تأخر صلاة الظهر إلى قبل صلاة العصر بعشر دقائق، إلى قبل أذان العصر بعشر دقائق، وتصلي الحمد لله بهدوء، ثم بعد ذلك إذا انتهيت من صلاة الظهر وأذن العصر تصلي العصر بعد الأذان مباشرة، فتكون تجمع الجمع الصوري، واعتقد بهذا سيكون عندك من التركيز، بحيث أنك تعيش أجواء الصلاة وتعيش مناخ الصلاة، بارك الله فيك. وإذا والله شعرت بأنك الآن لا ما تستطيع ضبط الركعات، ممكن تكلف حد العيال حتى لو من مسافة بعيدة، ينبهك حد بناتك وعيالك، قل لهم إذا صليت نبهوني، إذا شفتوني ما يعني إذا أخطأت في الركعات مثلا جبت ثلاث ركعات وهي أربعة، قولوا باقي لك ركعة، لأنك أنت تمر بظرف صحي، وما في بأس، في الراجح من أقواله للعلم أن يفتح عليك من هو خارج الصلاة، بارك الله فيك، وإن شاء الله معافى يا أخوي أبو يا أخوي محمد، وأكثر من الدعاء، ادعو الله عز وجل. ولذلك باختصار تقبل على صلاتك وأنت مرتاح، خدت راحتك من النوم وخدت أدويتك، ها، وبعدين تأخر صلاة الظهر قبل أذان العصر بعشر دقائق، تصلي الظهر وتسمع الأذان، أذان العصر، فتصلي العصر وإن شاء الله تشعر بأنك فعلا يعني عشت أجواء الصلاة ومناخ الصلاة وحالة الصلاة، وإن شاء الله ما تجيك مثل هذه الحالة. أم محمد من أبوظبي تقول يعني هي دائما من قديم إذا قرأت الفاتحة تقرأ قل هو الله أحد وسورة بعدها، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للصلاة اطمئني، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. وبالنسبة لهذا العمل حقيقة هناك حديث في الصحيح أن رجلا شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل ركعة يختم بقل هو الله أحد، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا رجل يختم بكل ركعة بقل هو الله أحد، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك، بدليل أن الصحابة أنكروا قالوا هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اسألوه لماذا، يعني ما الذي حمله على ذلك، فقال فيها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه كما أحب هذه السورة، ولذلك هذه السورة عظيمة، هي ثلث القرآن، ثلث القرآن. فهنا عندنا كلام لأهل العلم، هل هذه القراءة خاصة لهذا الرجل أم أنها عامة؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من قالوا بأن هذه خاصة لهذا الرجل، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يختم كل ركعة بقول الله أحد، ولم يفعله الخلفاء الراشدين، ولم يفعله من جاء بعده من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما نقل عنهم بأنهم كانوا يختمون، لذا قالوا هي خاصة به. القول الثاني قالوا لا هذه عامة، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حينما قال للرجل الذي علمه صفة الصلاة قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ويجوز على الراجح من أقوال أهل العلم جمع السورتين والثلاثة في الركعة الواحدة، فقالوا بأن هذا عام، لكن عموما أخت الفاضل أم محمد ما في بأس، اطمئني وصلاتك صحيحة، لكن نوعي يعني أحيانا لا تقرأينها، يعني حتى لأن ما يمكن أبدا أن نكون نحن أحرص على يعني الخير من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، أبدا ما يمكن، ولذلك ما فعلوها، والصحابة أنكروا هذا، وحقيقة الذي يقولون بالخصوصية قولهم قوي جدا، لكن ما يمنع نحن لما نقول فقرأوا ما تيسر منه، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فلكن أنا أنصحك بأنك تنوعين، تقرأين مرة وتتركين مرات. أم محمد تقول عليها ديون كثيرة تبلغ 25,000 تقريبا، تقول لأشخاص ما أعرفهم الآن، تقول شهريا أو كذا ما بين فترة أخرى، يعني أتبرع ب3,000 ب4,000 صدقة عنهم، هل هذا الفعل صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك. أولا طبعا من كان عليه دين للآخرين فإن ذمته قد اشتغلت بهذا الدين، ولذلك يجب على المسلم أن يبرئ ذمته وأن ينظف ذمته مما اشتغلت به من حقوق الآخرين، لأن الله سائله يوم القيامة. الأمر الثاني يجب عليه أن يبحث عن أصحاب الحق ولو كلفه ذلك جهد ومال. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك الإنسان لو كلفك إنك تسافرين حتى تعطينهم أو تصرفين مبلغ حتى يبحثون عنهم مثلا يعلون عنهم ولا شيء، هذا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا فيه بواجب. الأمر الثالث تقولين والله أنا وصلت إلى طريق مسدود مرة ما أعرف طريق لهم ولا أعرف عنوان لهم واجتهدت وبذلت، نعم في هذه الحالة تتصدقين بهذه المبالغ عنهم، تتصدقين عنهم. لكن لو ظهر واحد يوم الأيام وقال لك يا أم محمد وين حقي، وين الدين اللي عليك، تقول يا سم هذا الدين أنا تصدقت فيه عنك، لكن إذا أحببت الصدقة تمضي عليك تمضي عنك، يعني هذا راجع لك. إذا قال لا أبغى حقي قلت تفضل وتنتقل الصدقة لك. عموما فعلك صحيح ولله الحمد بعدما استنفذت جميع الطرق والوسائل للوصول إلى أصحاب الحق. حسين من أندونيسيا أعتذر منك أخوي حسين، والله أنا أعتقد بأني فهمت كأنك يعني تتحدث عن مسألة الدعاء الاستفتاح. عموما أولا دعاء الاستفتاح موضعه ومكانه بعد تكبيرة الإحرام، لما يقول إنسان الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح. لماذا؟ لإسمه سمي دعاء الاستفتاح لأنه يستفتح به الصلاة، والاستفتاح يكون بعد تكبير الإحرام الله أكبر. الثاني بالنسبة لحكم دعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بفرض ولا بواجب، سنة مستحبة دعاء الاستفتاح. طيب لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لو أن إنسان تعمد وما أتى بدعاء الاستفتاح فصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. كيف وشخص ينسى مثلا أو أخطأ مثلا، ما عليه شيء ولله الحمد. إذن دعاء الاستفتاح سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغير حديث أبي هريرة. الأمر الثالث دعاء الاستفتاح فيه صيغ كثيرة، والمصلي لو أتى بأي صيغة من الصيغ الواردة أجزأه، ولو التزم صيغة واحدة جاز. يعني من الصيغ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا قول جماهير أهل العلم على أن هذا دعاء الاستفتاح. في صيغة ثانية اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا عند مسلم حديث ثابت. الدعاء الثالث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا الدعاء صيغة ثالثة. هناك صيغ كثيرة بعضها تكون في قيام الليل، مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل استفتح بهذا الدعاء، يقول الله أكبر، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح. واضح خوي؟ ولذلك أي دعاء أي صيغة أتيت بها مقبولة ولله الحمد والمنة. عبد الوهاب بن الشارق يقول عمره 15 سنة، يقول ما كنت أكبر تكبيرة الإحرام في الصلوات السابقة، يقول أخبرني أخوي من شهرين. عبد الوهاب بارك الله فيك ورضي عنك وثبتك الله، أسأل الله جل وعلا لك الثبات، وأسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالعلم وتشكر على السؤال ويشكر أخاك، سلم على أخيك سلم عليه ما شاء الله اللهم بارك. لكن تأخر شوي أخوك، ها تأخر شوي قبل شهرين ما يشوفك قبل، وينه عنك ما يعلمك مثل الأشياء هذه؟ كيف الإنسان يصلي من دون تكبيرة الإحرام؟ أخاف أنك متوهم يا عبد الوهاب، أخاف أنك متوهم تكبر وأنت ناسي. لا، ما يصير. الآن كلنا نشوف الحرمين الشريفين الإمام يقول الله أكبر، مساجدنا كلها اللي يصلون يقول الله أكبر. ما تصلي التراويح العام الماضي؟ ما صليت التراويح في المسجد؟ أكيد صليت. الإمام شو يقول لما يجي يكبر؟ الله أكبر، وبعدين يقرأ الفاتح. فأنا خايف أنك أنت تكبر بس ما عرفت أن هذه اسمها تكبيرة الإحرام. أنا أتعذر لك، أدور لك أعذار من هنا ومن هنا. أخاف أنك ما عرفت معناها أن هذه تكبيرة الإحرام، تحسب أنها تكبيرة ويعني وخلاص. لا، هذه تكبيرة الإحرام. عموما إن شاء الله ما عليك شيء، واضح أنك يعني ممن يعذر بمثل هذه الأشياء يا عبد الوهاب. الحمد لله أنك استمريت وجلس مع أخوك هذا الطيب وقل علمني أحكام الصلاة، والحمد لله الآن في حتى فيديوهات ومقاطع تعلم الإنسان الصلاة، تعلم الإنسان الوضوء، هذه كلها تهتم فيها ولله الحمد وتشاهدها، وأخوك يعلمك أيضا، وأي شيء يشكل عليك تسأل أهل العلم. عموما ما عليك شيء، واستمر الحمد لله. تكبيرة الإحرام ما تنعقد الصلاة إلا بها، تكبيرة الإحرام الصلاة ما تنعقد إلا بها، فمن صلى من غير تكبيرة الإحرام ما صلى، لا صلاة، ما صلى أصلا، وين تقول الله أكبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة قال ذكر عنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فافتتاحها بالتكبير تقول الله أكبر، واختتامها بالتسليم. بارك الله فيك عبد الوهاب. عبد الوهاب يسأل يقول كم يعني يكون عمر الشخص حينما يكون مسؤول عن نفسه؟ عبد الوهاب بارك الله فيك، يعني بالنسبة لسؤالك عام، ولذلك مسؤولية يعني مسألة كون الشخص يكون مسؤول عن نفسه، من أهل العلم من ذهب إلى يعني المقصود هل يبقى والده ينفق عليه مثلا إلى أي سن؟ منهم من يقول إلى البلوغ، ومنهم من يقول هذا راجع إلى العرف، والعرف الحالي مرتبط بسنوات الدراسة، ولذلك بعض البلاد إذا تخرج الولد من الثانوي خلاص أصبح مسؤول عن نفسه يبحث عن عمل، وفيه الآن الغالب أن هذا غير مجدي. إذا الولد تخرج من الجامعة وحصل على الإصنص أو البكالوريوس الآن هو الذي يعني يقبل في الوظائف مثلا، أو مثلا تخرج من كلية سواء من الكليات المهنية أو الكليات العسكرية أو غير ذلك، خلاص أصبح مسؤول عن نفسه، بمعنى أن أبوه خلاص ما ينفق عليه. لكن جرت عادة الآباء أنه في الغالب ما ينقطعون عن أولادهم حتى يتوظفوا، فإذا توظف الولد في الغالب، خاصة منطقتنا نحن يعني في الغالب، ولا يوجد بعض المدن لا يرفضون، عندهم حزم مع الأولاد، ولذلك يربونهم منذ الصغر، وهذا أفضل أن يعتمد على نفسه بعد الله عز وجل ويمارس العمل والاكتساب، ويعني يحترف حرفة ولا يمتهن مهنة من المهن. لكن عموما في الغالب أن الآباء يعني فيهم من الرحمة اللي يبقون يصرفون على الولد حتى يتوظف. ما يتعلق ببقية الأشياء مثل قضية والله الزواج وما الزواج، هو مسؤول عن نفسه، لكن ما يمكن لولد يتزوج من دون شور والديه، ما يمكن لولد أن يتقدم لخطبة بنت إلا وشاور والديه، يعني هذا المعنى. ولذلك أخوي عبد الوهاب الله يرضى عليك، المسؤولية هذه عامة، عندنا مسؤولية في جانب العبادات، مسؤولية في جانب النفق، مسؤولية في الجانب الاجتماعي، مسؤوليات كثيرة بارك الله. لكن عموما لما تقرأ في سيرة السلف الصالح تجد بأن الأولاد منذ نعومة الأظفار يربون على المرجلة والشجاعة وعلى الحزم وعلى الاكتساب وعلى، ولذلك ينضج الولد من وقت مبكر، من وقت مبكر ينضج. ويوجد بعض الدول العربية والإسلامية الولد اللهم بارك يعني يكتسب صنعة من والدي منذ الصغر، يكتسب الصنعة ويعرف حتى تصبح حرفة يعني يتناقلها الأولاد عن الآباء. سعاد طبعا من ليبيا اعتذر منها لأن الهاتف انقطع. أم محمد من ألمانيا، أم محمد تقول عندها يعني أخوين وأنها هي كبيرة العائلة، تقول هاجريني من دون سبب، يعني ما أدري أتواصل معهم وهم لا يتواصلون، تقول يعني يشكون من مرض القلب، يعني ما العمل في مثل هذه الحال؟ أم محمد أولا احمد الله، قولي الحمد لله والشكر لله اللي جعلك بارة ووصولة رحم وجعل عندك مثل هذا العطف والرقة، تجاه أخوانك هذه نعمة من نعم الله، لأن أعظم مصيبة يبتلى بها الإنسان قسوة القلب، نعوذ بالله من الخذلان. فأكثر الناس مغموس والعياذ بالله بقسوة القلب، ما عنده مشاعره ماتت، ولذلك أنت مشاعرك حية وقلبك حي، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك هذه النعمة لا تفوت عنك إلا وقد شكرت الله عز وجل، وإن شاء الله تبقى معك دائما. فأكثري من حمد الله وشكره، لأن من الناس مع هذا الضجيج ومع هذا الركام ومع هذا الخلط الحاصل ينسى ما عنده من النعم. يعني موقف مثل هذا صحيح محزن ومستفز، لكن لا تتجاوزينه إلا وأنت شكرت الله اللي وفقك وجعلك تتصلين من ألمانيا عشان تريدين الحل مع أخوانك، هذه نعمة من نعم الله، فأحمد الله واشكر الله. وكل واحد مثل محمد يشاهدني يحمد الله، ليش؟ لأن عنده إخوة وأرحام يقاطعونه وهو حريص عليهم، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني، أختي الفاضلة، بهذه الأخلاق وبهذا المشاعر الجميلة استمري ولا تيأسي ولا تيأسي، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أرحامه، أكيد أقاربه يعني من عائلته، فقال يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. يعني لاحظي محاصر محاصر، يعني يقدم يحسن ويحلم ويصل، ومع ذلك يليت قطيعة بس لا إساءة أيضا له. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال له قاطعهم مثل ما يقول بعض الناس، اللي ما يسلم عليه ما سلم عليه، واللي ما يزورني ما زوره، واللي ما يقدرني ما أقدره، لا لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبقى هذا الرجل في علياء مجد أخلاقه، في سماء مجد أخلاقه، يبقى عالي، يبقى في هذا السماء، في هذا العلو، في هذا السمو من الأخلاق. فقال صلهم وأحسن إليهم وأحلم عنهم فلا يزال عليك من الله ظهير. من وين؟ ملك الله عز وجل يرسل ملك يأيده وينصره ويحميه، ما دمت على ذلك إذا غيرت لا بيذهب الملك عنك. أنت الآن الله عز وجل مأيدك بملائك يساندونك ويأيدونك ويدعون لك ويستغفرون لك، ها، وأنت كأنما تسفينهم المل، سامحيني هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المل هو الرماد الحار حاشاكم جميعا اللي يوضع في وجه وأفواه هؤلاء القاطعين لأرحامهم، نسأل الله العافية، والمسيئين لهم. فأنت استمر على هذا الطريق. أمر آخر، يعني أحيانا بعض الكلام قد يكون عام، لكن أحيانا الإنسان أدرى بالطرق والوسائل اللي فعلا ممكن يستعطف فيها هؤلاء الأرحام الذين قاطعوه. يعني أنت أدرى بأحوال أخوانك، هل تؤثر فيهم الهدية مثلا؟ الهدية أرسل لهم هدية. هل يؤثر فيهم الموعظة بحيث ترسل لهم شخص يذكرهم بالله يخوفهم بالله؟ أنا أتمنى يشاهدوني أذكرهم وخوفهم بالله عز وجل، وبين لهم بأنهم في شر حال والعياذ بالله. ولذلك إذا كانت الموعظة تأثر فيهم أرسل لهم شخص إنسان عاقل وناضج وحكيم يذكرهم يخوفهم بالله. إذا تقولين والله لا ما يأثر فيهم، هذا كله ما يأثر فيهم، حسابهم على ربهم، أنت لا تحملين شيء من أوزارهم، أنت تتاجرين مع الله بهذا الحس الطيب. ولذلك أختي الفاضلة يبقى قضية أنت الآن قطعت يمكن مشوار 90% صح، باقي لك 10% هذه أنت اللي أدرى بحال إخوانك. وإذا كان إخوانك فعلا يعانون أمراض قلب وواضح بأنهم ممكن أنهم ضعيفين أمام زوجاتهم وأمام أولادهم مثلا، يأثرون عليهم مثلا، لأنه يوجد والعياذ بالله من الزوجات والأولاد من هم عدو لأزواجهم كما قال تعالى. ولذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضل بالانسحاب، وخلي المسألة يعني أداء الحق العام في الأعياد في المناسبات، حق العام طبعا، ما دام أنك تعتقدين أنك لو دخلت الآن في النقاش معهم ربما يحصل انفعال، وقد يعني ممكن يأثر على قلب أحدهم وتبقى حسرة عندك أنت. فأنت الحمد لله أديتي الحق الذي عليك، وبقي هم يؤدون الحق الذي عليهم، وما بقي إلا وعظهم وتذكيرهم وتخويفهم بالله، وأن القاطع للرحم. وبعدين في مسألة يختم محمد، مسألة إرسال شخص يحاول أنه يستوضح ويستفهم عن السبب، قد يكون كلام نقل عنك وأنت ما تدرين، أنت يعني بريئة وغافلة وما تدرين كأحد كذب عليك ونقل لهم كلام أثر فيهم مثلا، ممكن هذا بالنقاش، يعني بالنقاش قولي لهم إذا كان من اللي قال لكم بهذا الطريق. عموما استمري مع على ما أنت عليه، لكن راعي وحاسبي على صحة إخوانك، وما بقي إلا التذكير، وأسأل الله عز وجل يجمعكم على خير. خالد من الشارقة يسأل يقول هل يجوز أن نضحي عن الميت؟ أخوي خالد الله يرضى عليك، يعني مثل ما سبق أني ذكرت لي كلام في مناسبات كثيرة قبل العيد، تكلمت على هذه المسألة طويلا، وذكرت بأن الأصل في الأضحية أنها للأحياء وليست الأموات، ونبهت على هذا وقلت لأن للأسف يوجد من الناس من يعتقد بأن الأصل في الأضحية للأموات، وهذا غلط. الأصل أن الأضحية للأحياء وليس للأموات، ويجوز للإنسان أن يضحي عن الميت في صورتين. الصورة الأولى أن يشرك الميت مع الحي في أضحية الحي، بمعنى أنت الآن يا خالد أضحيتك تقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء وعن والدي أو عن أخي أو عن كذا عمي المتوفى مثلا أو عن أمواتي كلهم، كل أمواتك يشتركون في ثواب الأضحية، هذا واحد. الأمر الثاني يجوز لك تخصص الميت بأضحية إذا ضحيت عن الحي، يجوز لك أنك تذبح، هذه صدقة، وإن سماها الناس أضحية تقول مثلا هذه عن الوالد أو الوالدة أو عن من مات من أرحامك وأقاربك، يجوز في مثل هذه الحالة. وممكن تراجع الفتاوى السابقة اللي توسعت فيها وفصلت وبينت، وأيضا ركز على مسائل دقيقة في مثل هذا الأمر. أحمد من عمان يقول عندي ولد ساكن في نفس البيت، يقول في ملحق، يقول أحيانا أنا ضحي مرة وهو يضحي مرة، يقول لو اشتره ضحية مثلا وضحى، يعني ممكن في هذه الحالة؟ أحمد الله يرضى عليك، هو الأصل أن على أهل كل بيت أضحية، فما دام أنت وولدك ساكنين في البيت ومطبخكم واحد وأموركم واحدة يكفي أضحية واحد، سواء أنت ذبحتها ولا الولد ذبحها، الحمد لله الأمر واسع ولله الحمد والمن. فيعني الأصل أن ضحية واحدة تكفي أهل البيت، لكن لو كان الولد مستقل وعنده أسرة زوجة وأسرة وأولاد وكذا ضحية هناك لوحده. أيضا أقول بأن الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، يعني لو ما ضحيتوا ما تأثمون، ما تأثمون، ولكن لو ضحيتوا أفضل إحياء لهذه الشعيرة، بارك الله فيك. نعم تفضل. ها طيب طيب، باقي سعيد بن أبو ظبي. سعيد بارك الله فيه يسأل يقول إذا تثاءبت وأنا لابس الكمام هل أضع يدي؟ أخوي سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا تثاءب وهو لابس الكمام، الكمام يقوم مقام وضع اليد ولله الحمد والمنة، لأنه يقوم بنفس الأمر الذي تقوم به اليد لما يضع الإنسان يده على فمه. النبي عليه الصلاة والسلام حث المتثائب إذا تثاءب أن يكظم، وإن لم يستطع أن يضع يده على فمه، حتى لأنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب أن الشيطان يضحك من ابن آدم إذا فغر فاه، يقول آه آه، يعني في التثاؤب، ولكن يضع يده، فالكمام يقوم مقام اليد. سعيد بن أبو ظبي أيضا في سؤال أخير وانتهى وقت البرنامج، يقول في العمل يطلب منا يعني مدح بعض الموظفين من باب التحفيز. أخوي سعيد الله يرضى عليك، باب التحفيز باب عظيم وهو باب شرعي ولله الحمد، سواء في أمور العبادة أو في أمور العادة أو في المعاملات. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمتدح أعمال الدنيوية، يعني الرجل الذي قال يا رسول الله لو كان هذا في سبيل، قال إن كان خرج ينفق على نفسه على والدين على زوجته على أولاده فهو في سبيل الله. والمعنى أخي الفاضل إذا كان هناك موظف يحتاج تشجيع ما في بأس في تشجيعه، والقصد التحفيز حتى يترقى في مسألة العمل من الحسن إلى الأحسن ومن الفاضل إلى الأفضل، هذا هو المعنى. ولذلك أهم شيء أن لا يكون هناك كذب، وإنما ثناء على بعض أعماله، ثناء على قدراته، وأنه ممكن هو في يعني قدراته يعني أعلى وأكبر من مما هو فيه، هذا لا شك بأنها أعتقد بأنها تدفعه دفعا إلى أن يكون يعني في أحسن حال. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.